بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني من البحث، قلنا بأنه في هذا المقام الثاني من البحث لا بد من البحث في أمرين، أو يقع هذا المقام الثاني في بحثين. البحث الأول في أنه هل يمكن تصوير جامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو لا يمكن. البحث الثاني في أنه إذا أمكن تصوير الجامع بين هذين النحوين من الشبهة، فهل توجد هناك قرينة لإثبات اختصاص الحديث بإحدى الشبهتين دون الأخرى، بأحد النحوين دون الآخر، أم لا توجد قرينة؟ من هنا لابد، كما أشرنا في بحث الأمس، لابد من البحث في أمرين، في بحثين. أما البحث الأول وهو أنه بعد أن قبلنا أن المشكوك في الشبهة الحكمية شيء وهو الحكم، وأن المشكوك في الشبهة الموضوعية شيء آخر وهو الموضوع، هل يمكن تصوير جامع يشمل كلا نحوي هذين المشكوكين الحكمية والموضوعية أو لا يمكن؟ قد يقال كما ذكر صاحب الكفاية بأنه يمكن ذلك، وذلك من خلال ما يوجد في اسم الموصول، فإن اسم الموصول وهو ما يدل على العموم الشيء، رفع ما يعني رفع الشيء الذي لا يعلمون، سأعم من أن يكون هذا الشيء مصداقه حكم أو مصداقه ماذا؟ موضوع. وهذا ما أشار إليه جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فإنه في الدراسات في الجزء الثالث صفحة 234 أشار إلى هذه النقطة، قال: إن الموصول في جميع هذه الجمل مستعمل في معنى واحد وهو الشيء. هذا الشيء من أين استفدناه؟ من ماء الموصول، رفع ما لا يعلمون، وهو الشيء الذي معناه الذي هو معناه الحقيقي، والاختلاف إنما هو من جهة انطباقه على مصادقه. هسه هذا الاختلاف في المصادق من أين جاء؟ باعتبار أن الصلة تعين مصداق ماذا؟ مصداق ما؟ رفع ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه، رفع لأنه رفع تسعة، ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، ما لا يطيقون ونحو ذلك. هذه الصلة التي يطيقون يعلمون ونحو ذلك، هذه الذي تعين معنى ماذا؟ معنى ما؟ قال: والاختلاف إنما هو من جهة انطباقه على مصادقه بحسب اختلاف صلته. الصلة هي التي تعين الاختلاف. فكأنه قال: رفع الشيء الذي لا يعلم، والشيء المضطر إليه، والشيء المكره عليه. غاية الأمر أن الشيء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الأفعال الخارجية، وهذا بحثه سيأتي، وهو أن ما في بعض فقرات الحديث مختصة بأي شيء؟ مختصة بالشبهات الموضوعية. ومن هنا هذا سيأتي بحثه مفصلا في البحث الثاني، في الأمر الثاني، وهو لبيان وجود قرينة وحدة السياق لإثبات أن المراد ما في جميعها هي الشبهات. ماذا؟ الشبهات الموضوعية. هذه واحدة من القرائن لإثبات اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية دون الشبهة ماذا؟ دون الشبهة الحكمية. جيد. إذن على هذا الأساس قد يقال كما ذكره، كما قلت، جملة من الأعلام، صاحب الكفاية، السيد الخوئي وغيرهم، أنهم أن ما هنا وهي الموصول معناها الشيء، والشيء قابل للانطباق على الحكم وقابل للانطباق على ماذا؟ على الموضوع معا. هذا هو تقريب دعوى الجامعية بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الرسائل، يعني في درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، هناك بين إشكالا، وهذا الإشكال مفاده بأنه صحيح أن ما تفيد العموم، الشيء، والشيء ينطبق على الحكم وعلى الموضوع على حد سواء، ولكنه نحن في الحديث يوجد عندنا رفع ما لا يعلمون، يوجد رفع، فنسب الرفع إلى ماذا؟ إلى ما. ونحن عندما نأتي إلى هذه النسبة، نسبة الرفع إلى ما، نجد أنها بالنسبة إلى الحكم تكون نسبة الشيء إلى ما هو له، ولكن عندما نأتي إلى الرفع إلى ما بالنسبة إلى الموضوع نجده أنه نسبة الشيء إلى غير ما هو له. لماذا؟ قال: باعتبار أنه في الشبهة الحكمية يصح من المولى المشرع أن يضع الحكم وأن ماذا؟ وأن يرفع الحكم، وهذا طبيعي باعتبار أنه مشرع، والمشرع له ماذا؟ له حق أن يضع، وله حق ماذا؟ أن يرفع. فهذه النسبة نسبة حقيقية، نسبة الشيء إلى ما هو له، وظيفته، هذا من داخل في دائرة عمله. أما ما معنى رفع الموضوع؟ رفع الموضوع واقعا رفع حقيقي أو رفع مجازي، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. المشرع بما هو مشرع يستطيع أن يرفع الموضوع حقيقة؟ الموضوع حقيقة أمر تكويني، والأمر التكويني لا يمكن رفعه إلا من خلال المولى المشرع، لو من خلال المكون، من الواضح من خلال المكون لا من خلال المشرع. ونحن حديثنا الآن في حديث الرفع ما هو؟ في المشرع. إذن إذا أخذنا نسبة الرفع إلى ما وأريد من ما الحكم، فهو إسناد حقيقي، وهو إسناد الشيء إلى ما هو له. أما إذا أخذنا نسبة الرفع إلى ما وأريد من ما الموضوع للحكم، فالإسناد، فالرفع يكون حقيقيا أو لا يكون حقيقيا؟ لا يكون حقيقيا، يكون مجازيا. نعم، لا بد من تقدير، رفع الموضوع، يعني رفع حكم الموضوع، لا أنه رفع ماذا؟ نفس الموضوع، لأن الموضوع لا يمكن رفعه الأمر التكويني، لا يمكن رفعه من خلال رفع ماذا؟ من خلال رفع تشريعي. لذا السيد صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في هذا المورد في حاشية إضحاشية اللي مطبوعة بتحقيق سيد مهدي شمس الدين، هناك في صفحة 190 قال: هذا مع أن إسناد الرفع إلى الحكم لما كان من قبيل الإسناد إلى ما هو له، لأنه بنفسه مما يتطرق إليه الجعل رفعا ووضعا، بخلاف إسناده إلى الموضوع فإنه من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، حيث أنه بنفسه يعني الموضوع غير قابل لذلك، غير قابل للرفع التشريعي، بل رفع الموضوع برفع ماذا؟ آثاره، برفع ماذا؟ حكمه. ولم يكن في البين إسناد واحد يجمع ماذا؟ الإسنادين، لأن إسناد الرفع إلى الحكم شيء، وإسناد الرفع إلى الموضوع ماذا؟ شيء آخر. النسبة القائمة بين الرفع والحكم شيء، والنسبة القائمة بين الرفع والموضوع والحكم ماذا؟ شيء آخر. لا يكاد أن يجوز أن يراد من الموصول معنى واحد يعم الحكم والموضوع إلا إلى آخره. إذن من هنا حاول جملة من الأعلام أن يجيبوا عن إشكال من؟ عن إشكال صاحب الكفاية الذي ذكره في حاشيته على الرسائل، ليصححوا ماذا؟ ليصححوا الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية، لأنه صاحب الكفاية قال: ما عامة يراد منها معنى الشيء وهو شامل للموضوع والحكم معا، ثم أشكل عليه في الرسائل، إذن صار الأعلام بصدد الجواب عما أشكله صاحب الكفاية. فيما يتعلق بالجواب عن هذا الإشكال وجدت أجوبة كثيرة، ولكن نقف عند المهم منها. هو الأعلام ذكروا الأجوبة وأجابوا عنها، وخصوصا المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه أجاب بأجوبة متعددة وأشار إلى إشكالات الكثير منها، ولكن المهم منها هذا. صاحب الكفاية رحمة الله، المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، في نهاية الدراية بعد أن نقل إشكال المحقق صاحب الكفاية قال بأنه فيه خلط بين الأمور الحقيقية والأمور ماذا؟ والأمور الاعتبارية، وما لا يمكن أن يجتمعا هي الأمور ماذا؟ الحقيقية، من قبيل السواد والبياض. أما في الأمور الاعتبارية وهو الاستعمال الحقيقي أو الاستعمال المجازي فهذا لا محذور ماذا؟ لا محذور من الاجتماع. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس صفحة 42 هكذا يبين مطلب الإصفهاني، يقول: قال بأنه لا بأس بأن يكون إسناد واحد من ناحية حقيقيا، يعني بلحاظ مورد حقيقيا، ومن ناحية أخرى ماذا؟ مجازي. إسناد واحد ولكن بلحاظ بعض المصاديق حقيقي، وبلحاظ بعض المصاديق ماذا؟ مجازي. لأن التقابل بين الحقيقة والمجاز ليس تقابلا حقيقيا كالأضداد، بل تقابل ماذا؟ بالاعتبار. ويا ليت أن الأعلام دائما كانوا ماذا؟ يلتفتوا إلى هذه القضية، وهي أنه لا بد أن نميز بين الأحكام الحقيقية، أحكام الأمور الحقيقية، وبين أحكام الأمور ماذا؟ وبين أحكام الأمور الاعتبارية. ولكنهم نجدهم هم يصرحون في جملة من الأحيان أن أحكام الأمور الحقيقية شيء، وأحكام الأمور الاعتبارية ماذا؟ شيء آخر. وفي كثير من الأحيان نجد أنهم يخلطون فيجعلون أحكام الأمور الحقيقية للأمور ماذا؟ للأمور الاعتبارية. على أي الأحوال، قال: فلا مانع من صدقهما معا في إسناد واحد باعتبارين. فإسناد الرفع في الحديث إلى الشيء أي الموصول من حيث انطباقه، التفت هنا كلمة الانطباق، لأنه سيأتي في بيان النكتة في بيان المناقشة لهذا الوجه، هذه كلمة الانطباق لها خصوصية. من حيث انطباقه على التكليف يكون حقيقيا، ومن حيث انطباقه على الموضوع الخارجي يكون ماذا؟ يكون عنائيا. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث موجود في نهاية الدراية المجلد الرابع صفحة 49، هناك بعد أن يقول: منها إرادة الحكم والموضوع معا، وأورد عليه شيخنا العلامة مقصود صاحب الكفاية رفع الله مقامه في تعليقته بعدم إمكانه، والجواب، التفت جيدا هذه عبارته، يقول: والجواب أن الحاجة إلى الإسناد الجامع بين الإسنادين إذا كان من باب اتصاف الواحد بوصفين متقابلين وهو محال، فلا بد من تعقل إسناد جامع وهو أيضا محال لعدمه، مع أن اتصاف الإسناد الواحد بوصفين متقابلين إذا كان اعتباريين معقول. نعم، إذا كان حقيقيين الوصفان ماذا؟ لا يعقل أن يكون هناك وصف إسناد واحد يكون شاملا للإسنادين معا، لتعقل اعتبارين في واحد بلحاظ كل منهما له اعتبار مغاير لاعتبار الآخر. بحث تفصيلي عنده على الطريقة، يبحث يدخل في البحث الفلسفي وهكذا. هذا الكلام، هذا الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، فيه خلط من هذه الجهة، التفتوا لي جيدا. تارة نحن نبحث أن الإسناد واحد أو أن الإسناد ماذا؟ متعدد. بعبارة أخرى، تارة نبحث أن النسبة، لأنه عندنا رفع ما لا يعلم، وهكذا إذن توجد نسبة بين الرفع وبين ماذا؟ ماء الموصولة. والنسبة كما قرأتم مرارا، والنسبة معنى ماذا؟ معنى حرفي وليس معنى اسميا. تارة نحن نتكلم عن النسبة القائمة بين الرفع وأنها نسبة الشيء إلى ما هو له، هاي النسبة. وأخرى نتكلم عن ماذا؟ لا عن النسبة، وإنما نتكلم عن طرف النسبة، لأنه النسبة تكون قائمة ماذا؟ بطرفين. فالطرف النسبة تارة نتكلم عن عمومها وعن ماذا؟ وعن خصوصها. أن الطرف النسبة هل هي عامة أو هي ماذا؟ أو هي خاصة. إذا لاحظنا النسبة فمن الواضح أن النسبة الموجودة في نسبة الشيء إلى ما هو له هي غير النسبة الموجودة في نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى غير ما هي له. هذه نسبة واحدة لو نسبتان؟ نسبة الشيء إلى ما هو، هذا المعنى الحرفي، ونسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له. هذه نسبة واحدة لو نسبتان؟ من الواضح أنهما نسبتان، من قبيل نسبة الظرفية ونسبة الابتداء مثلا، فإنهما نسبتان. نسبة للشيء إلى ما هو له، ونسبة للشيء إلى ما هو إلى غير ما هو له، هاتان نسبتان. سؤال: هل يوجد عندنا جامع حقيقي بين المعاني الحرفية أو لا يوجد؟ مرارا ذكرنا في الحلقة الثالثة في الكفاية في مباحث المعاني الحرفية أن المعاني الحرفية لا يوجد بينها ماذا؟ جامع حقيقي. نعم يوجد بينها جامع اسمي، لا جامع ماذا؟ لا جامع حرفي. وهذا بحث موكول إلى مباحث المعاني الحرفية والمعاني ماذا؟ والمعاني الاسمية إلى هناك. إذن النسب لا يمكن أن يتصور فيها ماذا؟ جامع. والمفروض في المقام أنه توجد نسبة واحدة، لو توجد نسبتان توجد نسبتان. وهذا هو إشكال صاحب الكفاية. إشكال صاحب الكفاية ليس في طرف النسبة حتى نقول أنه تارة ينطبق على الحقيقي وأخرى ينطبق ماذا؟ على المجازي. وإنما إشكال صاحب الكفاية في النسبة، والنسبة لا يوجد فيها جامع حقيقي. نعم طرف النسبة الذي هو مال موصولة في المقام، نعم طرف النسبة قد يكون عاما وقد يكون ماذا؟ وقد يكون خاصا. إذن المحقق الإصفهاني خلط بين أمرين، بين النسبة التي هي مرتبطة بعالم الاستعمال، وبين الانطباق الذي هو مرتبط ماذا؟ بطرف هذه النسبة. لذا أنتم تجدون كما قلت أنه التفتوا جيدا أن الإصفهاني عندما يقرر المطلب كيف يقرره؟ يقول فكذلك هنا نقول أن الشيء الذي هو مستفاد من ما بشيئيته لا مرفوع ولا غير مرفوع، بل بلحاظ انطباقه على الحكم والموضوع. إذن الكلام ذهب إلى ماذا؟ إلى مرحلة الانطباق، والانطباق مرتبط بالنسبة لو مرتبط بطرف النسبة، مرتبط بطرف النسبة إلى ما التي هي طرف النسبة. فهذا الإسناد الواحد إلى الشيء من حيث انطباقه على الحكم إسناد إلى ما هو له، ومن حيث انطباقه على الموضوع إسناد إلى غير ما هو له. وحديثنا نحن ليس في الانطباق وعدم الانطباق، وأن الانطباق واسع أو أن الانطباق ماذا؟ ضيق. وإنما حديثنا في الإسناد، لأنه عندنا رفع، هذا الرفع نريد أن نسنده لمن؟ إلى ما لا يعلمون. هذا الرفع إذا أريد من ما الحكم نحو من النسبة، وإذا أريد من ما الموضوع نحو ماذا؟ نحو آخر من النسبة. فقبل الوصول إلى مرحلة الانطباق لابد أن نوجد جامعا في الاستعمال. بعبارة أخرى، بعبارة واضحة، أن مرحلة الانطباق وأنه ينطبق أو لا ينطبق متأخر عن مرحلة ماذا؟ عن مرحلة الاستعمال. ثبت العرش ثم انقش، قل بين لنا أنه يوجد جامع يصحح النسبتين في الاستعمال حتى أقول أن طرف النسبة ماذا؟ أعم من الحكم ومن الموضوع. واضح هذا؟ هذا الإشكال الذي ذكره سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو إشكال صحيح. قال في صفحة 43 من المجلد الخامس، قال وهذا الجواب غير تام، إذ ليس المقصود بحسب الظاهر أن هذا الإسناد في عالم التطبيق والانحلال بلحاظ مصداقه. ليس إشكال صاحب الكفاية مرتبط بعالم الانطباق، بعالم الانحلال على ماذا؟ على المصاديق. هناك مرتبة قبل هذه المرتبة، الذي هو التكليف يكون حقيقيا وبلحاظ الموضوع الخارجي يكون عنائيا، ليتجه ما ذكر، يعني ليتجه كلام الأصفهاني. بل الإشكال وين؟ بل الملحوظ مرحلة الاستعمال والإسناد الكلامي، لأنه نحن ما نتكلم في أن ما عامة أو ليست عامة، نحن نتكلم في ما عامة أو ليست بعامة، حتى نقول ما لا فرق بأنه بعض مصادقها يكون حقيقي وبعض مصادقها يكون ماذا؟ يكون مجازي. ليس الأمر كذلك، وإنما نتكلم في رفع ما، يعني هذه النسبة الموجودة. قال بل الملحوظ مرحلة الاستعمال والإسناد الكلامي التي هي مرتبة أسبق من مرحلة انحلال المعنى على مصاديقه خارجا، حيث يقال في هذه المرتبة، يا مرتبة ها، مرتبة الإسناد، مرحلة الاستعمال، بأن الهيئة المستعملة في النسبة الإسنادية، لأنه يوجد إسناد بين الرفع وبين ما، إما أن تكون مستعملة فيما هو له فيكون حقيقة، أو في غير ما هو له فيكون استعمالا عنائيا واستعمالا مجازيا، لأن النسبة إلى ما هو له غير النسبة إلى غير ما هو له سنخان وحقيقة، فلا يمكن الاستعمال فيهما معا. هسه لماذا؟ هذه بعد مسألة موكولة إلى بحث، في أنه استعمال الشيء في أكثر من معنى، إما أنه محال عقلا وإما أنه غير عرفي وغير عقلائي، يعني خلاف الظاهر. إذن ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه للجواب عن الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية، هذا الجواب غير تام. الجواب الثاني هو الجواب الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي ذكر جوابا آخر، التفتوا إليه جيدا. المحقق العراقي قال بأن المراد من ما ليس هو الأعم من الحكم والموضوع، وإنما المراد من ما هو الحكم. إذن لا يوجد عندنا نحن إسنادان واستعمالان، إسناد الرفع إلى ما هو له في الحكم، وإسناد الرفع إلى غير ما هو له ماذا؟ في الموضوع، بل في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كلاهما المشكوك ماذا؟ ها؟ هو الحكم. هسه بهذا البيان أساسا هذا ليس الجواب عن صاحب الكفاية، هذا يكون جوابا مستقلا آخر. هذا أساسا ماذا؟ لأنه أصل الشبهة كانت قائمة على أساس أنه عندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. هسه إذا جاء شخص وقال بأنه في الواقع كلتاهما شبهة حكمية، بعد هو أكو شبهة ولا توجد شبهة؟ المشكلة من أين نشأت؟ من أنه توجد عندنا حكمية وعندنا ماذا؟ موضوعية. المهم المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يقول أنه في الشبهة الموضوعية أيضا شكه يرجع إلى ماذا؟ إلى الشبهة الحكمية. بأي بيان؟ يمكن أن يقرب ذلك ببيانين. البيان الأول هو ما ذكره قدس الله نفسه في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 216 في آخر الصفحة، قال أن المراد من الموصول في قوله فيما لا يعلم رفع ما لا يعلم ما لا يعلمون هو مطلق الحكم الشرعي المجهول، لا أن المراد من الموصول أعم من الحكم ومن الماذا ومن الموضوع. إذن الشارع عندما قال رفع ما لا يعلمون يعني رفع ماذا؟ رفع حكم الحكم الذي لا يعلمون. خب فيما يتعلق بالشبهة الحكمية واضح أن إذا وضعت يدي على التتن، هذا التتن الذي أمامي، أقول هذا التتن هل حكمه الحرمة أو حكمه ماذا؟ الإباحة، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ فإذا الشك ماذا؟ في الشبهة الحكمية. في الشبهة الحكمية القضية واضحة، يعني في الحكم الشرعي المجهول. أما في الشبهة الموضوعية كيف يكون في الشبهة الحكمية؟ أيضا شك في الحكم المجهول. يقول ها، أنت عندما تضع يدك على هذا المائع وتشك في خمريته، الآن ضع يدك أمام ماء معين أشك أنه ماء أو ماذا أم خمر، وفي الرتبة السابقة أنا أعلم أن الخمر ماذا يحرم شربه وأن الماء يباح شربه، أشك في خمريته، هذا الشك في الموضوع يتولد منه شك ماذا أنه يجوز شربه أو لا يجوز شربه هذا الماء. صحيح شك في هذا المائع أنه خمر أو ليس ماذا أو ليس بخمر، ولكن هذا الشك يكون سببا للشك في ماذا، ها، في جوازي في حلية شربه وعدم حلية شربه. إذن أيضا رجع إلى الشك ماذا، ها، رجع إلى الشك في الشبهة الحكمية، رجع إلى الشك في الحلية والحرمة. ولكن مع هذا الفارق إن صح التعبير، مع هذا الفارق، وهو أنه في الشبهة الحكمية شك في الحكم الكلي، وفي الشبهة الموضوعية شك في الحكم ماذا، ها، الجزئي. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه، طبعا هذا التعبير لم يرد في كلمات المحقق العراقي، ولكنه السيد الشهيد هكذا عبر في صفحة 44، قال ما ذكره العراقي من إرادة التكليف من ما، يعني يراد ما من ما التكليف، الأعم من الحكم الكلي كما في الشبهة الحكمية، والجزئي كما في الشبهة ماذا، خب في الشبهة الموضوعية تقول شك في الموضوع، لماذا تقولون حكم؟ يقول باعتبار أنه يتولد منه ما هو، يتولد منه شك في أنه يجوز أو لا يجوز، ويكون الإسناد إلى الحكم حقيقيا لا محالة. لذا عبارته هذه في هو، يقول هو مطلق الحكم الشرعي المجهول الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية، حيث لا فرق بينهما إلا أن منشأ الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو إجمال النص، أما والشك في الشبهات الموضوعية الأمور الخارجية، هذا الموضوع يكون سببا في ماذا، في حكم هذا الشيء الخارجي، ولا يوجب ذلك فرقا بينهما في إضافة الرفع وإسناده لمن، وإسناده إلى الموصول الذي هو ما لا يعلمون كما هو ظاهر. وعليه فيتم الاستدلال بهذا الحديث على البراءة. جيد، هذا هو البيان الأول، التفتوا لي جيدا. البيان الثاني الذي يمكن تصويره بيان يتوقف على فهم ما أشرنا إليه مرارا وتكرارا، وقرأتموه في حلقات السيد الشهيد وفي مباحث القطع أيضا وقفنا عنده مفصلا، وهو أنه نحن على مباني المرزة، التفتوا جيدا، يوجد عندنا حكم هو الجعل، ويوجد عندنا حكم هو ماذا، هو فعلية المجعول. يعني تارة نحن عندما نأتي إلى الشارع نقول عدد لنا الواجبات، تقول من الواجبات لله على الناس حج البيت من استطاع إليه ماذا سبيلا، هذا حكم موجود في الشريعة أو غير موجود؟ نعم هذا الحكم موجود في الشريعة. خب الآن أضع يدي على أي فرد من الأفراد إذا لم يكن مستطيعا، يوجد هذا الحكم أو لا يوجد هذا الحكم؟ ها؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الحكم إنما وجب على من، ها، على من استطاع. وافترضوا في زمان لم يكن هناك مستطيع، فإذا الحكم بما هو جعل شرعي قد تحقق، وهذا مما لا ريب فيه. فلذا أنت عندما تأتي وتعدد الجعول والواجبات والأحكام الشرعية تعدد ماذا منها، ها، تعدد منها وجوب الحج، ولكن يوجد عندك وجوب آخر، التفتوا جيدا، ما هو الوجوب الثاني؟ وهو أن زيدا إذا توفرت فيه شرائط الاستطاعة هنا يجب الحج، هذا يا وجوب ذاك الوجوب الجعل ووجوب آخر. أي منهما؟ هنا يوجد خلاف بين الأعلام. إذا يتذكر الإخوة في مباحث القطع اللي عبرنا بأن هذا الحكم الثاني الذي وجد عند توفر ماذا؟ موضوعه وتحقق شرطه وصار موضوعه فعليا. الآن يوجد عندنا حكم آخر، بأي قرينة؟ بقرينة أنه هذا الحكم يضاف إلى الشريعة لو يضاف إلى الشخص، يضاف إلى زيد لا يضاف إلى الشريعة. الحكم الأول كان موجودا في الشريعة، ولكن مع ذلك لا يضاف لا إلى زيد ولا إلى عمرو ولا إلى بكر ولا إلى أي شخص آخر. أما عند فعلية الموضوع نجد ماذا؟ نجد بأنه وجد حكم ثان. هذا الحكم الثاني بقرينة أنه يضاف لمن؟ وإن كان منشأه هو ماذا؟ هو الجاعل، ولكن له إضافة أخرى إلى من؟ إلى الشخص. من هنا وقع الكلام بينهم، أنه في الواقع نحن عندما يتحقق عندنا الموضوع ويكون الموضوع فعليا يوجد عندنا حكم آخر غير الجاعل أو لا يوجد. المرزا رحمة الله تعالى عليه من المصرين على أنه يوجد ماذا؟ يوجد عندنا حكم آخر، وهو الذي يعبر عنه بفعلية المجعول، وهذا الذي مرارا ذكرنا أنه يحل كثير من الإشكالات. أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية ماذا؟ في موضوع فعلية المجعول، وقلنا لا يلزم الدور. نعم، أخذ العلم بالمجعول في موضوعية في موضوع فعلية المجعول يلزم منه ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه. أما أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول يلزم منه إحذار أو لا يلزم؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الجعل شيء والمجعول ماذا؟ والمجعول شيء آخر، ولا محذور في ذلك. ومن هنا فيما سبق أيضا ذكرنا بأنه عدم العلم بالجعل يؤخذ في فعلية في موضوع في فعلية أو في موضوع فعلية عدم ماذا؟ المجعول، لا محذور في ذلك، بنفس البيان الذي ذكرنا عندما ناقشنا العراقي رحمة الله تعالى عليه. إذن على هذا الأساس، هذا رأي، فإذا قبلنا تعددهما حقيقتان وواقعان، خب أتصور بأنه القضية اتضحت، وهو أنه يوجد عندنا حكم واحد لو يوجد عندنا حكمان، يوجد عندنا حكمان. إذن في الشبهة الموضوعية أيضا يوجد عندنا ماذا؟ حكم. في الشبهة الحكمية حكم. هذا البيان التصوير الثاني لكلام من؟ لكلام العراقي رحمة الله تعالى عليه، أنه إما بالبيان الذي ذكره الكلي والجزئي بالنحو الذي بيناه، وإما بهذا البيان، ولعله هذا البيان أيضا مرجعه إلى البيان السابق، وإما لا بأنه بالبيان الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يوجد عندنا حكمان حقيقة، وهو الشبهة الحكمية بنحو الجعل، يعني إذا كان الشبهة الشك في الجعل، وأخرى يكون الشك ماذا؟ في فعلية المجعول. إذن في الشبهة الحكمية الشك في الحكم، وفي الشبهة الموضوعية الشك أيضا ماذا؟ في الحكم. هسا إذا لم نقبل، التفتوا جيدا، بحسب التحليل العقلي لم نقبل أنه يوجد حكم وفعلية، يعني يوجد جعل ومجعول، لم نقبل هذا كما لم يقبله السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك، ولكن أيضا لا يؤثر على المقام شيئا. لماذا لا يؤثر؟ باعتبار أن ذاك كان مرتبط بالتحليل العقلي، ولكن هنا بحسب النظر العرفي، النظر العرفي في النتيجة يجد أنه يوجد شيئان لا شيء واحد، حكم وهو الجعل وينسب إلى الشريعة، وحكم وهو المجعول وينسب لمن؟ ها إلى المكلف. لذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى يعني تقرات السيد هاشم تقرات السيد الحائري هذه عبارته هناك. في صفحة 164 من الجزء الثالث يقول إن هذا الكلام إنما يكون صحيحا في تحقيق حقيقة الحكم فلسفيا يعني تحليليا ولا يكون مرتبطا بما نحن فيه، فإن الفهم العرفي ينتزع الإلزام والتكليف في مقامين: الأول جعل الحكم في الشريعة على عنوان كلي كإيجاب الحج، والثاني انطباق ذلك العنو بحسب الخارج على شخص وتمامية الموضوع بالنسبة إليه. وعلى هذا الأساس فيصح أن يقال بلا عناية أنه قد وجب على زيد مثلا باستطاعته الحج بعد أن لم يكن واجبا عليه، وصار مكلفا بهذا التكليف بعد أن لم يكن كذلك. فنقول عندئذ المقصود بالموصول هو التكليف بمعناه العرفي الذي ينتزع عند العرف في كلا المقامين، فيشمل الحديث بحسب الفهم العرفي الشبهة الموضوعية والحكمية معا، فهذا الجامع في نفسه ماذا؟ لا بأس به. إيش قال عندنا وقت؟ دقيقتين. ولكن خلوا ذهنكم يمي، يبقى فارق بين ما ذكره العراقي وبين ما أراده من؟ صاحب الكفاية. ما هو هذا الفارق؟ وهو أن صاحب الكفاية تحفظ لنا على أن ما يراد منه الشيء وهو يشمل الحكم والموضوع ماذا معا. وهل تحفظ المحقق العراقي على هذا العموم أو لم يتحفظ؟ لا لم يتحفظ، قال بأن المراد من ما هو خصوص ماذا؟ خصوص الحكم. هسه هذا 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 التخصيص، هذا التقييد كيف يوجه؟ يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.